الصواب.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام بالمملكة العربية السعودية. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
مرحبا شيخ خلوه بجميع إخواني، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
أسعدكم الله شيخنا. أسعد إخواني وأخواتي بتواصلكم تباعا في هذه الحلقة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييك.
الحقيقة لازلنا في هذا الكتاب العظيم، الحقيقة هو القضية الكبرى هي قضية الطهارة. والحقيقة ورد سؤال في حلقة الماضية يا شيخنا، يعني نريد أن نستبصر منكم حوله، قضية أو سخن بنجس. يقول هل هناك تطبيقات معاصرة لما يمكن أن يسخن بنجس قياسا على روث بعض الحيوانات أو شيء من هذا؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والحقيقة السؤال هذا مهم، لأننا ماذا يعني غفلت عن علة الكراهة، وهذا مما سبق عليه أن سؤال إخواننا في الحقيقة ينبه ويذكر. ولهذا كان أهل العلم يوصون طلابهم ويوصون أصحابهم بسؤالهم، ليس المعنى على أنه يعني أنه يريد أنه هو الذي يبصم هذه المسألة، لكن السؤال يستفيد منه وأنه يذكره. صحيح. ويبصره به ويراجع المسألة. ولهذا كان علامة ابن تيمية رحمه الله يقول لأصحابه لا تحرمونا من العلم، اسألوا، لأن السؤال يرشد إلى مسائل الإنسان يغفل عنها.
صحيح.
وخاصة إذا كان السؤال من طالب علم فينبه إلى معاني. وسبق معنا في الحلقة الماضية بعض أسئلة إخواننا في مسائل مهمة، فجزاهم الله خيرا جزاء. ما يتعلق بالمسألة وهي آخر المسألة في الدرس السابق والحلقة السابقة، أو سخن بنجس، كله اختلف العلماء في علة الكراهة. بعض العلم قال علة الكراهة أنه حين يسخن بنجس فإن دخان النجاسة يتصاعد، فإذا تصاعد دخان النجاسة وقع في الماء، فإذا كان مكشوفا أو كان مستور لكن الغطاء غير محكم، فنزل شيء من هذه النجاسة من هذا الدخان في هذا الماء، فإنه ينجس، لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. أو وقيل إن علة الكراهة أنه استعمل وسيلة وهي النجاسة لأمر محمود مشروع، فكان مكروها من جهة أن استعمل هذه النجاسة لأمر محمود مشروع وهو الطهارة. والقول الأول وهو أن الدخان يتصاعد مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة.
جميل.
وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، والصحيح وأظن قول أحناف رحمة الله عليهم أن النجاسة تطهر بالاستحالة. ولهذا لو مثلا وضع نجاسة تحت ماء ثم استحالت هذه النجاسة، استحالت هذه النجاسة، في هذه الحالة يكون طاهرا، وذلك انقلاب الصفات. أما ما أشار إليه أخونا هل هناك بعض النجاسة، نعم هنالك مواد، في مواد كيماوية، في مواد مطهرات نجسة، يعني هي حد علمي مشتملة على نجاسات وهي لقصد الإزالة، فهذه إذا علم أنها نجسة والنجاسة باقية عين النجاسة، في هذه الحالة يجب الحذر في استعمالها، وأن يكون مثلا في المواطن التي تتبع بالماء الطاهر حتى يزول. فهنالك مواد مشتملة على بعض الأعيان من الشحوم، شحوم الخنزير أو غضاريف الخنزير وغضاريف الميتات، لأن الخنزير أمثاله هذا نجس على كل حال، أو الميتات المأكولة، وتوضع هذه المواد ولم تستحل بعد وبقيت، لأن نفعها يكون حال وجودها، وإذا استحالت ذهب نفعها ذروها. هي لا بأس من استعمالها، لكن يجب التوقي منها، وتأخذ مثل ما ذكر أخونا على قول الجمع على قول أهل العلم الذين كرهوا ذلك تأخذ هذا الحكم، وإن كان الصحيح أنه لا كراهة فيه.
جميل.
إذا كان يعني الحائل حصين فلا يصل إليه شيء، وإن لم يكن حصين أيضا على قول الصحيح فالنجاسة إذا استحالت وتحولت إلى مادة أخرى فهي طاهرة. ولهذا الذين اختاروا هذا القول يقول لو سقطت ميتة أو كلب في أرض ملح، أرض ملح، ثم استحالت هذه الميتة وانقلبت إلى ملح صار طعاما طيبا يجوز أكله، أو كان مكان موضع عذرة، موضع عذرة للنجاسات، مع المدة استحال مع الشمس والتراب استحال وتغير وانقلب إلى تراب صار هذا المكان طيب، ولو أصابه الماء فإنه لا يظهر لا لون النجاسة ولا ريحها ولا طعمها، ولا يجوز الصلاة عليه ويجوز التعفر التيمم به عند عدم الماء، لأن انقلبت هذه العين إلى عين أخرى، وهذا هو الصحيح. والأدلة كثيرة، لكن من أقربها على قول الجمهور الذين منعوا ذلك الخمر عند الجمهور نجسة، إذا انقلبت بنفسها فهي طاهرة.
جميل.
انقلبت بنفسها فهي طاهرة وتكون انقلبت خلا، يعني انقلبت خلا تكون طعاما طيبا إذا كان تخللها بنفسها بدون قصد أو عمل من الآدمي.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة هنا سأل أيضا الشيخ أن يقول هل يلزم في كل ما ذكره شيخنا أن تظهر الحكمة واضحة جلية حتى يبدأ الإنسان بالعمل بها؟
لا لا يلزم، لكن نعلم أن هذه الأحكام هذه خاصة فيها حكمها ظاهرة
صحيح
مبينة، والله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة، وهذه الشريعة مبنية على أصل واحد درء المفاسد جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه الحكم. أنت حين تنظر في هذه المسائل كلها مبنية الحكمة
صح.
على النقاء على الطهارة، لكن هنالك بعض المسائل وقد تمر معنا بعض العلماء يقول هذا أمر تعبدي، وهذا سيأتينا، مع أن الصحيح أنها كلها أمور ظاهرة، لكن حين لا تظهر الحكمة ولا تتبين سمعنا واطعنا.
جميل.
ونقول إن الله سبحانه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، فقد تظهر الحكمة وقد لا تظهر. إن ظهر الحكمة فهو نور على نور، إن لم تظهر سمعنا سلمنا. وكما يقول العلماء قاعدة الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها.
والمعنى يا شيخنا
المعنى أنها قد تأتي بما تحار فيه العقول لا تتحمل العقول، مثلا لا تأتي بما تحيل العقول. الإنسان إذا فهم شيء ما فهم شيء هل يقول هذا مستحيل؟ لا، يعني كما يقال أنه ينزل هذا الأمر على مقتدر الشرع، وكما يقول يحترم نفسه وعقله ويقول ما فهمت، والإنسان قد يشرح له أمر في أمور الدنيا مثلا ولا يفهمه ويكون عنده أمر معقد أو غير مفهوم، ما يقول هذا غير معقول يقول ما فهمته، لكن يسلم لصاحب الصنعة صاحب الصنف إذا كان هذا مع أهل الدنيا فالأمر في شرع الله أعظم، مع أن ما هناك يعني شيء إلا وحكمته ظاهرة أبدا. قد تكون هناك أشياء لا تظهر حكمة في باب التفصيل، لكن التأصيل تعلم الحكمة كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الله.
هذه أعظم حكمة في إرسال الرسل عليه الصلاة والسلام
وتريح النفس بس. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله وإن تغير بمكث أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.
نعم، مصنف رحمه الله لما ذكر أحكاما تتعلق بالطهور وأنه إذا نزل فيه كان مكروها، لأن أولا ذكر الماء الطاهر الباقي على الطهور باقي على خلقته ليس في كره، ثم ذكر أحكاما تجعله في حكم المكروه سبق الإشارة إليه، وأن الصحيح أنه لا كره. أيضا ذكر أنواعا مما يصيب هذا الماء فلا يكون مكروه، هذا التفصيل مما يضعف ما تقدم، هذا مكروه غير مكروه ما الدليل عليه، هذا يبين ضعف هذا التفصيل، لكن طالب العلم لا بد أن يؤصل ويفهم كلام العلم حتى يستطيع أن يفهم مسائل العلم بعد ذلك.
جميل.
قال وإن تغير أي الماء الطهور بمكثه، لأنه قال الباقي على خلقته، هذا ما تغير باقي على خلقته، لكن هذا الماء حين نزل من السماء أول من السماء هذا باقي على خلقته، مع أنه الآن في الواقع في الحقيقة الماء حينما ينزل من السماء تعرف الأبخرة في الجو ومع المصانع والسيارات والطيارات والأشياء، في الغالب من الجو ممتلئ ماذا؟
كربون
ها؟
صحيح.
وأشياء في الغالب أنه يصيبه ها؟ ولهذا ربما أحيان أول ما ينزل ترى
لونه متغير صحيح.
فهذا تغير عن خلقته قبل أن ينزل، لكن لو كان مثلا في مكان صافي تماما ما يتغير حتى ينزل في الأرض، فإن نزل فتغير بالتراب، تغير بالنباتات مثلا وبالأوراق والأشجار تصيبه، بالريح والهواء ونحو ذلك. فيقول رحمه الله وإن تغير بمكثه، يعني مكثه طال مكثه، فتغير هذا الماء صار لونه أصفر من طول مكثه، صار لونه أخضر إذا طال مكثه في البركة، نعلم أن الماء إذا بقي في بركة يعلو الخضرة والطحالب هذه مثلا. صحيح. هذا المكثه. ومنه في الوقت الحاضر في الخزانات، الآن الماء في الخزانات سواء كان خزانات أرضية أو خزانات العلوية في الغالب يتغير، لأن هذه الخزانات يكون فيها الصدع حتى لو نظفت، أيضا المياه التي تكون في بعض الآنية التي تكون لها رائحة، بعض الآنية لها رائحة، في الغالب يتغير بطول مكثه، وإذا شربته يكون له طعم آخر. هذا لا كراهة فيه، هذا لا كراهة فيه. قد يقول ما الفرق بين هذا وهم لماذا فرقوا؟ هو لا شك أن هناك فرق، لأن الأول تغير بمواجب بعمل من الإنسان، بعمل إنسان، هذا هو الذي وضع فيه الكافور، وضع فيه الدهن، وضع فيه الملح، سخنه بعمل منه. أما هذا في هذه الصورة قال بمكثه، ما يسمى عمل، أو بما يشق صون الماء عنه. صون الماء عنه قد يكون، ذكرت أنا شيء هو في القسم الأول داخل القسم الثاني. القسم الأول بمكثه يعني يتغير يصير ماء له رائحة من طول مكثه، وإن لم ينزل فيه ورق، ينزل فيه شيء ورق مثلا أو خشب أو نحو ذلك، أو يتساقط عليه شيء من شجر قريب من مثلا، أو تحمل الريح مواد وخرق، فهذا هو القسم الثاني. أو بما يشق صون الماء عنه، هذا ماء في بركة مفتوح، ماء في غدير، فيصيبه ما يصيبه من أوراق تسقط فيه، الأوراق التي الخرق تسقط فيه، الرياح تسفي عليه التراب، هذا الماء وإن تغير فهو طهور غير مكروه.
جميل.
من نابت فيه قد يكون
عند هذه النقطة يا شيخنا الله يبارك فيك. أخونا سفر يقول أحيانا قد يحصل عج شديد جدا ثم يأتي بعده مطر، فالماء الذي ينزل متغير تماما، هل يدخل في هذا التغير؟ أحيانا يصير في عج وغبار شديد.
نعم، يدخل في قوله بما يشق صون الماء عنه. ما يشق صون الماء عنه، لكن إن كان من التراب والعج فهذا قد لا يدخل عندهم، لأن التراب مطهر.
صحيح.
تراب، وإذا كان التغير بالتراب هذا لا يؤثر لأن نفس التراب مطهر، لكنه في الحقيقة تغير لونه، مع أن الصحيح لا فرق بين تغيره بالتراب من جهة الحكم أو تغيره بورق، إنما بعضهم قد يقال تغيره مثلا بالتراب هذا أيضا لا يقال إنه يعني لو أمكن صون الماء عنه فهو أولى، نقول الحكم واحد سواء كان من تراب ومن غيره فهو طهور لا كراهة فيه، طهور لا كراهة. وقل ما يكون على وجه الأرض لا يتغير، لأن حينما ينزل على الأرض يتغير بنفس التربة والطين ونحو ذلك، وطاهر بإجماع.
جميل.
نعم. من نابت فيه، هذا الماء لما نزل أو صب مثلا في هذا المكان مسبح أو بركة نبت في جوانبه نباتات مثلا، أو ورق شجر سقط في ورق شجر، هذا كله لا يؤثر ولا كراهة في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.
جميل.
والقاعدة شو؟ ما لا يمكن الاحتراز منه فإنه لا تكليف فيه، بخلاف الأول فهو بفعله، فلهذا قالوا يكره. قالوا يكره. قال نعم. أو بمجاورة ميتة، لو كان عندنا ماء مثلا في بركة وجاورته ميتة، الميتة معطول مدة تصنع رائحة، قد تجد الرائحة في الماء، لكن هذه الرائحة لا أثر لها ولا كراهة في ذلك، لأنها مجرد رائحة وليس لها جرم، ليس لها جرم، إنه جوهر يعني توجد رائحته، ومثل هذا لا أثر له. ولا شك أن صيانة الماء عن الميتات أمر مشروع، وهذا الماء إن تغير تغيرا كثيرا، يعني إن تغير يوم كثيرا وظهر في هذه الحالة ينبغي النظر فيه، ينبغي النظر فيه، لكن يعني من جهة الضرر أو عدم الضرر، وإن كان الأصل هو الطهارة على القاعدة المتقدمة وأنه لا كراهة فيه. أو سخن، هذه مسألة أخرى أيضا يتقدم بالمكث أو ما يشق صون عنه، ثم ذكر من نابت أو ورق، أو بمجاورة ميتة الثالث، أو سخن بشمس بالشمس هذا الرابع، أو سخن بالشمس. لماذا ذكر أو سخن بالشمس؟ للخلاف. هذه مسألة فيها خلاف، لأن بعض العلماء بل الجمهور يقول سخن بالشمس فإنه يكره، لكن هل قول سخن بالشمس يقصد التسخين أو لو تسخن بالشمس بدون تسخين؟ هذه مسألة أيضا.
صحيح.
لكن قالوا أو سخن بالشمس، إنسان عنده ماء بارد وضع في الشمس حتى صار ساخنا، المذهب لا كراهة فيه، والجمهور قالوا مكروه، ومنهم من فرق بين أن يسخن في إناء معدن وفي غيره، قالوا لأن المعدن قد ينبعث منها أشياء مع حرارة الشمس تسبب ضرر، والصحيح أنه لا كراهة فيه كما هو المذهب. وأيضا المعنى الذي ذكروه لا يصح، وهل الطب نفوا هذا؟ لأنه ورد في هذا الحديث عند الدارقطني أنه أن عائشة رضي الله عنها سخنت ماء بالشمس فقال يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص، وهذا الحديث لا يصح، حديث باطل. أيضا من جهة الطب لم يثبت شيء من هذا، والأصل هو بقاء الماء على طهورته، مع أن الجمهور خالفوا في هذا وقالوا بالكراهة على تفصيل عندهم، والصواب ما دل عليه كان صنف هو المذهب، وأنه لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك سواء سخن قصدا أو سخ أو تسخن الشمس. ثم أيضا يلزم عليه المياه الآن التي تكون مكشوفة
صحيح
في الصحراء مع شدة الحر تكون حارة مثلا، هم لا يقولون بهذا، وكأنه الله أعلم قال أو سخن الشمس. هل يختلف مني إنسان عنده ماء نزل ماء ونوى يعني بقلبه أن يتركه حتى يتسخن، هل يأخذ هذا الحكم مثل ما لو عنده مثلا الخمرة ولم يحركها ولم يغيرها لكن نوى تركها حتى تنقلب، هل مجرد أنه يؤثر كما هو يعني قول جيد، أو لابد أن يفعل يقربها من الشمس يباعدها مكان يضع شيء فيها؟ قال أو سخن بالشمس أو بطاهر. بطاهر خلاف ما تقدم، الأول يكره لماذا سخن بنجس، هنا أو سخن بطاهر. قد يقول قال طيب سخن بطاهر، إذا سخن بطاهر ما العلة في ذكرهم لهذا الشيء يعني سخن بطاهر؟ لأن بعض العلم كره الماء المسخن بطاهر، قالوا لأن تسخينه بالطاهر وخاصة إذا اشتد بعضهم قيده بشد الحر ليحصل معه عدم استيفاء الطهارة. لكن يقال إن كان سخن بالطاهر ترتب على تسخينه بالطاهر عدم استيفاء الطهارة أو ترتب عليه ضرر، فتكون الكراهة من جهة الضرر الناشئ عن هذا الماء أو من جهة عدم استيفاء الطهارة في هذا، لا من جهة التسخين. قد يحتاج الإنسان يسخن الشمس يسخن الماء مثلا لحاجته إليه لحاجته إليه لشدة البرد أو نحو ذلك، لم يكره على الصحيح. وهذا هو يعني ظاهر الأدلة، لأن الأصل أنه لا يقال هذا مكروه إلا بدليل شرعي، بل ثبت عن عمر رضي الله عنه كما عند البخاري معلقا مجزوم به أنه سخن له ماء في قمقم، يعني إناء سخن، وهذا وصله عبد الرزاق ومن أبي شيبة عن عمر بسند صحيح، فهو موافق لأدلة وهو الثابت عن عمر رضي الله عنه.
رضي الله عنه. نحن نستنير الحقيقة بهذا الكلام الجميل منك شيخ، نأخذ بعض حتى الملح كما سميتها يا شيخنا. إحدى الأخوات هنا تقول ذكرت قبل قليل في الحديث أنه لم يثبت يعني عقلا أو طبا، هل إذا لم تثبت بعض الأحكام الشرعية من الناحية العقلية والطبية فإنها ترد؟
لأن نقول إن كان يقصد بذلك أنها ترد بمعنى أنه نرتب حكم شرعي على أمر لم يثبت من جهة الطب، نقول هذا يكره مثلا لأجل أنه مضر، هذا يحرم لأنه مضر، نقول ما الدليل عليه مثلا، ما الدليل عليه؟ فإذا لم يثبت الضرر يرد، لأن الشارع الأصل الحل، وهو يعني كما في الآيات، في الآيات في قول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح إني متعلمون عليه، يا أيها الكلوا من الطيبات ما رزقنا واشكروا نعمة كنتم إياها تعبدون، قل من حرم زينة الله تخرج العلم الطيب من الرزق، فالأصل أن جميع ما في الأرض وسخر لكم ما في السماء جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الكون خلقه سبحانه وتعالى وسخره. من قال إن هذا مكروه، هذا محرم، هذا لا يجوز، لعلة ماذا؟ إن أثبت بدليل حسي أن هذا ضار نقول لا يجوز، أن جلد الشريعة لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فما ثبت ضرره من جهة الطب ولم يكن موضع اجتهاد بل تقرر، فالأدلة دلت على ذلك، والشريعة جاءت بمصالح الروح والبدن، ولا يصلح البدن إلا بصلاح الروح، ولا تصلح الروح إلا بصلاح البدن، يعني صلاح الروح بصلاح صلاح البدن بصلاح الروح، فكلاهما متصلان متزيجان. فهذا الشيء الذي أشير في السؤال هو على هذا الأصل، إن كان لم يثبت طبا فلا. ولهذا يعني مثل مشهور لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هل مثل هذا؟ هذا ذكره النحويون، لا تأكل وتشرب بالسكون، لكن حرك تارة تجزم تارة تنصب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، على رواية الفتح تكون مع المعية، لا تأكل السمك مع شرب اللبن وتشرب، على أن الواو المعية إما أن هي الناصبة أو بأن المضمرة على قول جماعة من النحوي وقول البصريين. هل ثبت مثلا هذا؟ طبعا الطب لا يثبت ذلك، لكن لأنهم يعني قاله بعض النحويين المتقدمين رحمة الله عليهم فصار عند الناس، ولهذا إلى يومنا هذا يعني كثير من الناس يجتنب هذا، بل قد يكون يعني كثير من البيوت لا تقبل هذا الشيء إلى يومك هذا، مع أنه ما ثبت شيء من الناحية الطبية، لكن النفوس إذا اعتادت على شيء مشت عليه، يعني صحيح. هذا واقع يعني في كثير من البيوت، بل قد أتكلم عن نفسي وعن يعني عن أناس من نعرف، نفسه قد لا تقبل لا تقبل على شيء، وإن كان ما ثبت
طبيا
شيء من هذا أبدا. والحمد لله ما دام في دائرة الحلال فأنا واسع، والحلال واسع
الحمد. الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا لم يكره هنا، أيضا سأل يقول ما نوع الكراهة هنا؟ لم يكره
الكراهة هنا للنفي قصده،
للنفي نعم.
إيه هو الكراهة المثبتة قبل الكراهة المثبتة هي الكراهة المنفية، يعني الكراهة حكم شرعي، يعني الأولى تركه. العلماء اختلفوا هل الكراهة يعني له خلاف الأولى مثلا هل يدخل فيه، أو الخلاف الأولى دون المكروه، وهذا هو الأظهر. فأنت حين تقول هذا خلاف الأولى هل يكره؟ هو قد يصل إلى المرور قد يكون ذلك. مثلا الشرب قائما جاء النهي عنه وجاء ما يدل على الجواز، في خلاف، لكن الصحيح أنه خلاف الأولى في هذه المسألة. بعضهم قال مكروه جمعا بين الأدلة، هو جاهز الشرب قائم إلا إذا كان هناك حاجة، ما هناك حاجة نقول مكروه أو خلاف الأولى. فالشارع قد ينهى عن شيء ويأذن فيه مثلا، ويكون إذن يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، مثل مثلا القيام للجنازة والقعود على خلاف هل هو منسوخ أو غير منسوخ، والجلوس خلاف الأولى إذا مرت به الجنازة حتى يتعدى حتى مثلا يتجاوز. البول قائما هل هو مكروه إذا قيل بثبوت الأخبار، مع أن ما ثبت صحيح حديث صحيح بالأدلة دلت على جواز البول قائما، وإنما ثبت عن عمر وغيره أنه قال ما بلت قائما منذ أسلمت، هذا هو الصحيح، أما مرفوع لم يثبت شيء من ذلك. لكن لو ثبت حديث بهذا نقول حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث الآخر أيضا عند النسائي لما بل لحديث حذيفة، حديث حذيفة رضي الله عنه بال قائم عند سباطة قوم عليه الصلاة والسلام. فلهذا الكراهة يكون الأولى تركه والأحسن تركه، لأنه خلاف ما هو خلاف المطلوب ولا إثم فيه.
جميل.
ولا إثم فيه، إنما الأولى هو تركه على القول بأن خلاف المكروه مثل خلاف الأولى.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره.
نعم أحسنت، هذا أيضا عود على ما سبق، يعني صار عندنا شيء كره ثم لم يكره ثم كره، وسبق الإشارة إلى هذه المسألة. يقول وإن استعمل، أي الماء الباقي على خلقته، الماء الطهور في طهارة مستحبة. الطهارة مستحبة ليست واجبة،
صحيح.
إنسان على طهارة وأكل وجبة، أكل وجبة طعاما مطبوخا، فيسن له الوضوء، توضأ من مسة النار كتجديد وضوء، كتجديد في بعض النسخ وزياده كتجديد، يعني تجديد الوضوء، وتجديد الوضوء تقييده أحسن لأن لا ليخرج تجديد الغسل، لأنه لا يشرع تجديد الغسل، هذه من رحمة الشارع، التجديد يكون للوضوء لا للغسل، ولهذا يشرع تكرار الوضوء إلا مسح الرأس، ولا يشرع تكرار الغسل على الصحيح إلا في تخليل الرأس. انظر شوف، انظر الرأس خلاف الوضوء، والبدن الرأس في الجنابة خلاف مسح الرأس الوضوء، والبدن في الغسل خلاف الأعضاء في الوضوء،
صحيح.
هذا من حكمة الشرع، الوضوء في أعضاء مخصوصة ويسير، ولهذا شرع تكراره. في الرأس يمسح مره ما يغسل ولا يكرر، الغسل وإن كنت جنبا الطهر، وجاءت السنة بالتخليل، ولهذا خلل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وبالغ في ذلك، أما في البدن فأفاض على بدن الماء، فلا يشرع تكراره ولا يشرع تجديده. كتجديد وضوء وغسل جمعة، نعم، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، إنسان اغتسل للجمعة، يعني انقص تجديد وضوء، يعني هذا الماء الذي جدد بالغسل وتساقط من أعضائه، تساقط من أعضائه ماء، وهو هذا الماء من أثر ماذا؟ تجديد الغسل، أو غسل جمعة. أنا حتى لا يحصل خلط، يعني غسل جمعة هنا المراد الماء، لكن أتكلمت عن أن الغسل لا يجدد، أن الغسل لا يجدد هي مسألة أخرى، إنما المراد الماء الذي يتساقط من المتوضئ.
جميل.
وغسل جمعة الماء الذي تساقط من المغتسل، هذا يقول أيضا وغسلة ثانية وثالثة، يعني أنت توضأت وغسلت يديك غسلة كاملة ثم غسلت الغسلة الثانية، الآن تطهرت اليد غسلت ثانية سنة، إذا سنة الماء المتقاط من غسلة الثانية والثالثة، هذه المياه الثلاثة، الماء المتقاطر من تجديد الوضوء، الماء المتقاطر من غسل الجمعة، الماء المتقاطر من غسل الثانية والثالثة، يعني ليس واجبة، هذه كلها مياه من أثر طهارة مستحبة. يقول مصنف رحمه الله كره، كره يعني كره هذا، كره الوضوء به، كره الوضوء به. لماذا كره؟ لأن بعض أهل العلم جعل حكمه حكم الماء الذي رفع به حدث، حكم الماء الذي رفع به حدث، وهذا شيء يأتي على الصحيح فيه أنه لا فرق بين هذا وهذا. فلهذا قالوا هذا الماء طهور، طهور يرفع حدث، لكنه يكره. لماذا؟ للخلاف، لأن بعضهم خالف في هذه المسألة، والصحيح أنه لا كراهة فيه، بل الصحيح كما سيأتي إن شاء الله أنه لا كراهة في الماء حتى ولو رفع به حدثا. فمن باب أولى إذا كان هذا الماء المتقاطر لم يرفع بحدثا، إنما أثر طهارة مستحبة.
جميل، أحسن الله إليكم. يقول وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور.
نعم، هذه مسألة أخرى وهي مسألة مهمة. وإن بلغ الماء قلتين، القلتان عند الجمهور كما ذكره وخمسمائة رطل عراقي تقريبا. الرطل العراقي قدره بالجرامات على سبيل التقدير 382.5
جراما،
الجرام 382.5 جرام ونصف جرام.
اللتر يا شيخنا عشان يكون أقرب.
نعم، اللتر، اللتر يعادل تقريبا يعني 980 جرام. و500 رطل عراقي، 500 رطل عراقي تعادل 191 لتر، 191 لتر، وقد تزيد شيء يسير. وأنا قد اختبرت بعض أنواع هذه المياه من زمن وفي بالميزان، ميزان هذا الحساس يعني الإلكتروني هذا اللي اختبرت جميع مجموعة من أنواع المياه هذه اللتر، فوجدتها متقاربة لكن مختلفة. بعضها يبلغ 980 ويزيد 3 غرامات 4 غرامات، يعني هي أقل من 1000 جرام.
لكن هذه الزيادة ما تؤثر في الحكم
لا ما تؤثر، ما تؤثر لأنها تقريب كما قال
صحيح
5 جرام تقريب. فعلى هذا، هذا القدر وقع في اختلاف كثير، إنما هذا أحد التقادير. فخمسمائة رطل عراقي على هذا، إن أردت بذلك يعني إلغاء الكسر قلت 190 مثلا لتر أو 200 لتر مثلا، 200 لتر، لكن من أراد يحتاط حذف الكسر ما يجبره، ما يجبره. ومن قال مسألة تقريبية وليس أقدر يبين يقول 200 لتر، والأمر في هذا سهل. فإذا كان عندنا إناء يسع 200 لتر فهذا الإناء قدره قلتان. إذا بلغ هذا القدر وهما 100 لتر، 100 لتر، فهذا الماء ماء كثير. عند الجمهور هذا هو حد بين القليل والكثير، إذا بلغ 100 قلتين فهو كثير، دون القلتين هو القليل. ما الحكم؟ هو يقول وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، وفي خلاف، لكن هذا التقدير بالرطل العراقي على المذهب هو هذا القدر. فخالطته نجاسة، عندنا ماء بلغ قلتين بهذا القدر فخالطته نجاسة. وهذه النجاسة نعلم أنها ما ظهر لا لونها ولا طعمها ولا ريحها. ما حكم هذا الماء؟ طهور، يعني هذا الماء يعني طهور ولا إشكال في هذا ما دام بلغ قلتين. هناك خلاف عند الأحناف، يعني الماء الكثير عندهم هو ما يكون في بركة مثلا أو جابية ونحو ذلك، فإذا حرك طرفه هذا لم يتحرك الطرف الآخر، هذا قولهم. فعلى قولهم يكون هذا الماء نجس، إنما على قول الجمهور هذا الماء الذي لم يتغير وقد بلغ قلتين فهو طاهر. ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. ايش معنى من الخبث؟ يعني النجاسة لا تكون فيه. اللي يحمل خبث يعني يكون نجس، حملها معه كالذي يحمل، أم الذي لم يحمل لا، فإنه يعني لم تبقى النجاسة أثر بل تزول لكثرته. هذا هو الحد لهذا الحديث. قال غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره. إذا كان هذا الماء الكثير اللي هو قلتان وقع فيه بول ولو نقطة بول أو عذرة مثلا نجاسة فلم تغيره، قال غير فلم تغيره أو خلطه البول والعذرة ويشق نزعه كمصانع مكة. طبعا إذا كان هذا الماء بهذا القدر ينجس عندهم، إذا وقع فيه بول أو عذرة ينجس إذا كان بهذا القدر، لكن يشترط لأجل أن يكون طاهرا إذا وقع في نجاستان خاصة العذرة والبول دون سائر النجاسات. قالوا هذا الماء الذي وقع في النجاسة نجس إلا إذا كان كمصانع مكة. وش مصانع مكة؟
كنت سأسألك يا شيخ، أنا ما مقصود
بها. نعم كمصانع طريق مكة. نعم. كمصانع طريق مكة. هذه كانت يعني زي ما تقول مثل ما تقول أحواض أو برك أو جوابي صنعها بعض الولاة في طريق مكة للقادمين من الشام ومن العراق للحجاج وربما لغيرهم. صنعوا وضعوا أحواض بنوها وأحكموها في جوانبها وأرضيتها، وكانت يعني تملأ بالماء فيأتيها المسافرون والحجاج فيستفيدون. مياه عظيمة يعني. قالوا هذه المصانع لو وقع في هذا البول وهذه العذرة فلا ينجس لأنه ماء كثير. في الحقيقة مصانع مكة يحال على مجهول،
صحيح
من يعرف هذه؟ وهذا من الغرائب في الحقيقة. ولهذا الصحيح في المذهب أنه لا فرق بين البول والعذرة وسائر النجاسات، لكن هذه الأقوال الضعيفة أحيانا يضطر إلى مثل هذا. هم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قالوا لأنه لما نهى عن البول الماء الدائم، والمياه الدائم الغالب تكون هي المياه التي باقية في مثل جنس هذه الأحواض والبرك، فلما خص البول دل على أن البول له حكم خاص، له حكم خاص وأنه ينجس لما نهى عنه فلهذا ينجس. هذا من أبعد ما يكون استدلال، وبحث لعل يأتينا إن شاء الله. وحكمة الشارع أعظم، فالنهي عن البول والنهي عن التقذير، بل قال النبي عنه لا يغتسل أحدكم الماء الدائم، وليس مجرد بول، قال لا يغتسل. فالشارع نهى عن البول وعن الاغتسال في المياه التي ينتفع بها الناس لشربهم ولوضوئهم وطهارتهم حتى لا تتقذر ثم يؤدي هذا إلى نجاستها. ولو لم يؤدي نجاستها، لو إنسان قيل له هذا الماء اغتسل فيه جنوب، فالغالب نفسه تعافه،
صحيح
مع أن بدنه طاهر، لكن قال إذا قيل اغتسل فيه جنوب تعافه. والشارع جاء بدفع الأسباب التي توقع عياها في النفوس وسبب في إتلاف المياه، وهذا يأتينا إن شاء الله زيادة بيان له. فالصحيح أنه لا فرق في هذه المسألة. ثم هذه المسألة كما تقدم وهي إذا بلغ الماء قلتين، هذا يرجع إلى أن الماء إذا كان دون قلتين ما حكمه؟ الجمهور يقولون إذا وقعت نجاسة ولو على رجل الذباب ما تبصر أحيانا، لو جاء ذباب فوقع على نجاسة رطبة وأصاب رجله ثم مر بهذا الماء ومسح، هذا الماء يعني قد مثلا تقول 180 لتر أقل من قلتين، قالوا هذا نجس. طيب هذا الماء ما للنجاسة، لا أثر لا بريحها ولا طعم، قالوا لأنه عليه الصلاة قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. ما الدليل؟ قال مفهوم المخالفة، مخالفة إذا كان دون قلتين أنه ينجس. وقال أول الحديث فيه كلام في ثبوته، وإن كان كانوا يثبتونه. والقيم رحمه الله أشار بأدلة كثيرة إلى ضعفه ومخالفته لأدلة، وذكر معاني عظيمة في تهذيب السنة، لكن على القول بثبوته هذا الحديث دال على أن الماء إذا كان دون قلتين فإنها الماء في الغالب يكون قليل، والماء القليل في الغالب يضعف عن تحمل النجاسة. والحديث ليس فيه أنه نجس، إن فيه إذا بلغ لم يحمل خبث، إذا كان قد يحمل خبث وقد لا يحملها. ثم نعلم أن الصحيح عند الجمهور أنه لا عموم للمفهوم في مخالفة، لا عموم له، وأنه إذا عمل بصورة واحدة فإن باقي صور مفهوم لا يعمل بها. ولهذا نقول إن ثبت هذا الخبر نعمل بصورة واحدة، وأنه إذا علم أن هذا الماء وقع فيه نجاسة فإن لا نستعجل في استعمال هذا الماء، بل ننظر ونتأمل، لأنه ماء قليل، فإن ظهر لون النجاسة أو طعمها أو ريحها اجتنب له النجاسة، وإن لم يظهر شيء من ذلك فالماء طهور لا ينجسه شيء. والأخبار في هذا الصحيحة المنطوقة البينة أصح وأصرح من مفهوم هذا الخبر.
أحسن الله عليكم. السامي يقول: شيخنا، فيما دون القلتين إذا وقع نجاسة وكان الشخص يجهل مثل هذه الأحكام، هل يعتبر طهوره أو غسله أو وضوءه صحيح؟
نعم، تقدم القول الصحيح أن القلتين ليست فرقا بمعنى أن نقول إن النجاسة تؤثر فيه ولو لم تغيره. نقول الصحيح أن الماء طهور مهما كان قليل أو كثير، كل ماء تراه أمامك فالأصل طهارته، ولو علمت أنه وقع في النجاسة حتى تظهر النجاسة، حتى تظهر النجاسة فيه لعموم الأدلة. إنما لو علمت أن هذا الماء مثلا وقع في نجاسة أنت لا تستعجل، كما قال في قيد مثلا في بعض أنواع القدور مثلا والآنية الصغيرة، فالإنسان ينظر ويتأمل في هذا الماء هل ظهر شيء من لونها أو ريحها أو طعمها، وإلا فالأصل هو طهارة الماء. ثم الطهارة من أعظم الأحكام الشرعية،
صحيح.
الطهارة في إزالة الأخباث ورفع الأحداث، وهو شرط للصلاة، فهذا الحكم العظيم مع ندرة المياه قلة المياه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحيلهم على هذا القدر وهو القلتان بقلال هجر، وهذا التقدير تقريبي، هذا بعيد. ولهذا أنكر بعضهم هذا المتن، وإن كان بعضهم قال لا بأس أن ينظر السند، فما دام السند له الحديث له طرق يمكن أن يثبت بها مع الجمع بينه والأخبار على وجه لا تكلف فيه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة.
أيضا أبو بدر يسأل شيخنا عن الشك، الشخص الذي يشك في نجاسة هذه المياه لكنه لم يتيقن، يقول 50% متيقن و50% غير متيقن.
نقول تعمل بالأصل، تلغي الشك ما دام الشك في الماء، إن كان عندك يقين قبل تعمل به. يقول ما عندي يقين، أنا جئت إلى هذا الماء وأشك. نقول ما دام أن ما ترجع إلى أصل تلغي الشك، متى يعمل به؟ حين يرجع إلى أصل، في هذا حين رجع ما في الشك سنعلم أن هذا الماء نجس، ثم هو متغير وتغير ظاهر، فيبقى على الأصل حتى يزول هذا اليقين ويخلفه ضده. كذلك بالعكس، إذا كان ما طاهر فأنت في هذه الحالة تحكم الطهر، لو حكمت بالنجاسة ماذا؟ أزلت أصلي أو وقع أولا أنك أزلت الطهارة الثابتة، الأمر الثاني جلبت حكما جديدا هو النجاسة. والأصل كما يقال الحاق الفرد بالأعم الأغلب، والبقاء على الأصل وهو الطهارة. ولا شك أنت حين تبقى الأصل، وحين تحكم بالنجاسة تكون أزلت الأصل وهو الطهارة وجلبت حكما آخر هو النجاسة، وهذا أمر عظيم يحتاج إلى وجود هذا الأصل، زوال هذا الأصل وحصول الأصل، وأن لك هذا بمجرد الشك بنجاسته كما تقدم.
أحسن عليكم. شمس تسأل يا شيخنا عن صحة حديث تساقط الذنوب من أثر الوضوء أو الطهارة.
نعم،
هل هذا صحيح؟
نعم، ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة، من حديث عثمان بن عفان، من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث الصنابحي عند ابن ماجة، وجاء أيضا من أحاديث أخر عن النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ مختلفة، وأن العبد إذا توضأ تساقطت ذنوبه حتى تساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب الخطايا. وفي نفل عند مسلم: وكان مشيه إلى المسجد نافلة، كان مشيه إلى المسجد نافلة. وهذا في دلالة على أن الماء له أثر، يعني هذه الطهارة، الطهارة التي ينوي بها العبد رفع الحدث ويطهر بها تتساقط مع الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك في أحاديث فيما يتعلق بالوضوء وفي غير وضوء، لكن هذه أخبار صحيحة كما تقدم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
نعم، وهذه مسألة أيضا أخرى تتعلق بالماء الطهور. ولا يرفع حدث، الرفع تقدم أن الرفع يكون للوصف القائم وهو الحدث القائم بدنا، يعني إنسان محدث مثلا بخروج ريح أرى يتوضأ، طيب حدث رجل يخرج الحدث، يخرج ماذا؟ النجاسة. النجاسة لا تدخل، لو إنسان عنده ماء هذا الماء المذكور لا بأس أن يجري بالنجاسة. رجل يخرج المرأة، يخرج المرأة طهور يسير، ما هو الطهور يسير؟ سبق أن الطهور يسير ما دون القلتين،
صحيح،
ما دون قلتين. عندك ماء طهور يسير تتوضأ به امرأة، طهور يسير هذا على المذهب، يعني يخرج مثلا الماء إذا بلغ قلتين، إذا بلغ قلتين فهو ماء كثير. هذه احترازات عظيمة،
صحيح،
احترازات كلها عندهم واجب. هذه خلت به، يخرج به ما إذا لم تخلو، إذا كان تتوضأ ويشاهدها أحد، يعني شاهده ميز أو ميزة مثلا ما خلت، وإن كان لم يكن مع لكنه شاهدها. امرأة يخرج ما إذا خلت به طفلة دون البلوغ، يعني إنها امرأة هنا البالغة، لطهارة كاملة، لطهارة يخرج ما إذا كان لغير ربك، تقدم من رفع حدث لكن اشترط في ثاني الطهارة الطهارة كاملة. هذه امرأة توضأت بالماء وجميع الشروط متوفرة، متوفرة جميع الشروط هذه خلت فيه، ثم وهي تمسح رأسها شاهدها يعني رجل أو امرأة، أو شاهدها من هو ميز قبل أن تغسل رجليها، ما تدخل في الحكم. عن حدث تقدم، عن حدث يخرج الطهارة عن خبث، لو هذا الماء توضأ أزالت به نجاسة. هذه الشروط لو عددناها كم تأتي؟ يعني حدث رجل، أو شيء حدث ورجل وطهور يسير ثلاثة، خلت به تكون خلت به وتكون امرأة، هذه خمسة، لطهارة كاملة ستة، عن نعم ستة أو سبعة، هذه الشروط لو فات شرط منها فهذا الماء يرفع الحدث. إذا توفرت هذه الشروط يقولون هذا الماء الذي خلت به المرأة يكون طاهرا في حق الرجل، حق الرجل، فلا يرفع حدثه، يرفع. ما الدليل عليه؟ قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وهذا جاء بالحديث الحكم العمر حديث ابن هريرة، وهذا القول فيه نظر، لأن نفس الحديث واحد وفيه لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، والرواية صحيحة. وهذا القول الجمهور على خلافه، وأنه لا كراهة فيه، وقالوا الأخبار الواردة ضعيفة، وقالوا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بفضل ميمونة في صحيح مسلم.
جميل.
وجاء في رواية عند أحمد والترمذي والنسائي إماجة وأبي داود أنه أن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية سماك عن عكرمة عن مليت أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة، وجاء مليت شعبة وسفيان الثوري أنه أن إحدى أزواج النبي توضأت من جفنة، فجاء النبي يتوضأ منها يعني خلت بها، فقالت إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنو، والصحيح رواية لا ينجس. هذه رواية صحيحة رواية شعبة وسفيان عن سماث خلاف جابر الحوص فإنها لا يجنب. صحيح من الحديث رواية لا ينجس عند النساء بن خزيمة. وهذه الأخبار تدل على أن الماء طهور، وأن هذا الخبر إما أنه ضعيف، وإما أن هذا يعني على جهة خلاف الأولى، أو الحكم مثل ما قال بعض الله أعلم بحكمة في هذا، أو هو يشمل الرجل والمرأة، والمسألة لها أيضا
أخرى. نحن سنأتي إن شاء الله لأن في بعض الأسئلة حول هذا الموضوع.
طيب
لكن انتهى وقت هذه الحلقة. شكر الله لكم صاحب الفضيلة عن المشاركة معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
آمين. شكر الله لكم شيخ الله
المبارك. شكر لكم أنتم مشاهدي المبارك. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام بالمملكة العربية السعودية. شكر الله له وشكر لكم. لنا لقاء يجمعنا إلى ذلك الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء.